قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. قال هذا حديث حسن.
مر أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك, فإن قراءته لها شفعت له حتى غفر له, وهو دال على فضل هذه السورة, سورة تبارك الذي بيده الملك, وأن قراءتها في هذا الفضل, وأن ذلك يكون أو تحصل به الشفاعة لمن تحصل منه قراءتها, فهو دال على فضل هذه السورة. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن عباس الجشمي.
عباس الجشمي مقبول, أخرج له
أصحاب السنن. يقول وقد استدل بهذا الحديث أو استدل بهذا الحديث من قال البسملة ليست من السورة وآية تامة منها, أن كونها 30 آية إنما يصح على تقدير كونها آية تامة منها,
إنما يصح إنما يصح
على تقدير كونها آية تامة منها, والحال أنها 30 من غير كونها آية تامة منها.
يعني أن معلوم أن البسملة هي يعني قيل فيها أقوال, منها أنها تفصل بين السورة والسورة, وأنها هي من القرآن لكنها ليست من السورة لا التي قبلها ولا التي بعدها, وإنما هي آية مستقلة لا تدخل في السورة التي بعدها ولا التي قبلها, ويعني قيل إنها جزء من الآية, ولهذا لا يوضع لها رقم في التلقين إلا في سورة الفاتحة فإنه وضع لها ترقيم, وأما في غيرها من السور ما وضع, وإنما الرقم لما بعدها, فهي على هذا تكون جزء, إذا كانت ليست آية مستقلة ليست من السورة فإنها تكون جزء من آية وليست آية مستقلة, والسورة فيها 30 آية بدون بسم الله الرحمن الرحيم على اعتبارها منفصلة, وأما إذا كانت إنها جزء من آية فإذا هي داخلة تحت الآية أو ضمن الآية التي بعدها.
قوله الآن في الحديث إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له, هل هذا الفضل لمن يحفظ السورة أو لمن يقرأها في وقت معين أو يكررها؟
لا شك أن حفظ القرآن وحفظ هذه السورة وغيرها يعني هذا من أهم المهمات, لأن الإنسان إذا حفظ القرآن أو حفظ شيئا منه استطاع أن يقرأه في أي وقت, يعني سواء كان يعني ماشيا أو راكبا أو مضطجعا أو جالسا في ظلام وفي نور في ليل وفي نهار يتمكن من القراءة, بخلاف الذي لا يحفظ فإنه لا يتيسر له إلا في النهار, يعني وكذلك إذا كان هناك إضاءة لأنه لا يحفظ, وأما من حفظ فإنه متمكن, ولا شك أن الذي يحفظ يكثر القراءة ويتمكن من القراءة ما لا يتمكن, والحديث يدل على أنها شفعت, يعني لكن هل يعني هناك تقييد لشيء؟ ما هناك تقييد لشيء, فسواء حفظها أو لم يحفظها ما دام أنه يقرأها وأنه تحصل منه قراءتها فإنها يحصل هذا الذي جاء الخبر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشفاعة.
وهل يشترط في شفاعة القرآن لصاحبه وشفاعة الملك لصاحبها أن يكون عاملا أم يكفي بذلك القراءة والتلاوة؟
معلوم أن العمل هو الأساس وهو ثمرة العلم. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما أخبر ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلمنا عنهن والعمل بهن. تعلمنا العلم والعمل جميعا, تعلمنا العلم والعمل جميعا. والمقصود من ذلك هو لا شك هو القراءة وأيضا التدبر والتأمل والتفكر, لا شك أنه مطلوب, ولا شك أن من حصل منه هذا وهذا هو الذي حصل له الشيء الأتم والشيء الأكمل.
قال حدثنا هريم بن مسعر الترمذي قال حدثنا الفضيل بن عياض عن ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك. قال أبو عيسى هذا حديث رواه غير واحد عن ليث بن أبي سليم مثل هذا, ورواه مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وروى زهير قال قلت لأبي الزبير سمعت من جابر؟ فذكر هذا الحديث فقال أبو الزبير إنما أخبرنيه صفوان أو ابن صفوان. وكأن زهيرا أنكر أن يكون هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر. قال حدثنا هنات قال حدثنا أبو الأحوص عن ليث عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا هريم قال حدثنا فضيل عن ليث عن طاووس قال تفضلان على كل سورة في القرآن ب70 حسنة.
ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث في فضل سورة الملك ومعها ألف لام ميم السجدة, وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما قبل النوم أو عند النوم, وهذا يدل على فضلها وفضل تلك السورة التي ذكرت معها وهي سورة ألف لام ميم السجدة. ألف لام ميم تنزيل كتاب لا ريب فيه من رب العالمين, وهو دال على فضل هذه السورة مع السورة الأخرى.
قال حدثنا هريم بن مسعر الترمذي,
وكلمة كان يعني تدل على الدوام, وتأتي أحيانا لا يراد بها الدوام والاستمرار كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فقولها ولحله قبل أن يطوف البيت, الحج ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة, فهو لم يتكرر كونها تطيبه لحله قبل أن يطوف البيت يعني في الحج, لأنه لم يحج إلا مرة واحدة. قالوا فهذا يدل على أن كان كما أنها تأتي للاستمرار وللتكرار فإنها تأتي للمرة الواحدة ولعدم التكرار. قالوا عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. كلمة لإحرامه قبل أن يحرم هذه أمرها واسع, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان اعتمر عدة عمر, ولكن قول ولحله قبل أن يطوف بالبيت هذا هو الذي فيه عدم التكرار, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حج إلا مرة واحدة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا هريم بن مسعر الترمذي,
هو مقبول أخرج له
الترمذي.
نعم.
عن الفضيل بن عياض,
الفضيل بن عياض هو ثقة أخرج أصحاب في الستة
إلا ابن ماجه.
نعم.
عن ليث
بن أبي سليم وهو
صدوق اختلط جدا ولم يتميز فسئل حديثه وخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي الزبير
محمد المسلم من تدر الصدوق أخرج له أصحاب في الستة.
عن جابر,
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ورواه مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير,
وهذا فيه متابعة ليث بن أبي سليم. ليث يعني ضعيف وفيه كلام, وهذا وهذه متابعة. نعم. وهو
صدوق رجل الخاش على مفرد والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
وروى زهير قال قلت لأبي الزبير سمعت من جابر.
زهير هو معاوية ثقة أخرج أصحاب في الستة.
فقال أبو الزبير إنما أخبرنيه صفوان أو ابن صفوان.
هو صفوان بن عبد الله ابن صفوان وهو شخص واحد يقال له صفوان ويقال له ابن صفوان يعني نسبة إلى جده صفوان بن عبد الله بن صفوان فهو يقال له صفوان ويقال له ابن صفوان نسبة إلى جده وهو
ثقة البخاري المفرد ومسلم والنسائي وابن ماجه.
نعم.
وكأن زهيرا أنكر أن يكون هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر.
نعم.
قال حدثنا هناد
بن السري ثقة أخرج له البخاري في رقعة العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي الأحوص
وهذه طريقة أخرى لأن الطريقة الأولى فيها أخرين وهو مقبول وهذه فيها هناد بن السري وهو ثقة وأبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحابك من الستة.
عن ليث عن أبي الزبير عن جابر نحوه.
نعم.
قال حدثنا هريم قال حدثنا فضيل عن ليث عن طاووس.
طاووس هو بن كيسان ثقة أخرج أصحابك من الستة.
قال تفضلان على كل سورة في القرآن بسبعين حسنة.
هذا كلام طاووس وهو الإسناد إليه ضعيف لأن فيه هريم وفيه ليث.
كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم السجدة هل هذا يكون في صلاة الليل أو بدون ذلك أو يشمل الأمرين؟
محتمل أقول محتمل يعني أنه كان يقرأها بالليل أو أنه يقرأها يعني عند النوم وليس في صلاة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إذا زلزلت. قال حدثنا محمد بن موسى الحرشي البصري قال حدثنا الحسن بن سلم بن صالح العجلي قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن ومن قرأ قل يا أيها الكافرون عدلت له بربع القرآن ومن قرأ قل هو الله أحد عدلت له بثلث القرآن. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ الحسن بن سلم وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما.
ثم قال باب في فضل إذا زلزلت وأرد في هذا الحديث الذي فيه من قرأ سورة إذا زلزلت عدلت بنصف القرآن أي أنها تعدل نصف القرآن. والحديث في إسناده هذا الرجل الضعيف الذي هو الحسن
اسمه الحسن بن سلم صالح العجلي
وكذلك الذي دونه
تلميذه محمد بن موسى الحرشي.
نعم. يعني في الحديث يعني غير ثابت. وأما ما يتعلق بيقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فقد جاءت في حديث أخرى يعني غير هذا الحديث. فإذا ما يتعلق بفضل إذا زلزلت يعني لا يدل على فضلها لأنه لم يثبت. وأما ما يتعلق بقوله هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فقد جاء حديث أخرى تدل على هذا الفضل الذي جاء في هذا الحديث لها. نعم.
قال حدثنا محمد بن موسى الحرشي
هو
لين وله الترمذي والنسائي.
نعم.
عن الحسن بن سلم بن صالح العجلي
وهو ضعيف
مجهول أخرجه الترمذي
مجهول.
نعم.
نعم.
عن ثابت البناني
ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أنس رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه وهو رباعي ولكن الأول والثاني ضعيفان.
وفي الباب عن ابن عباس.
نعم.
قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يمان بن المغيرة العنزي قال حدثنا عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة.
وهذا مثل الحديث الذي قبله فيه ذكر إذا زلزلت وأنها تعدل نصف القرآن، وفي إسناده ضعف. وما يتعلق بقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد فقد جاء حديث أخرى تدل على صحة ما ذكر هنا من أن هذه تعدل الربع وهذه تعدل الثلث.
قال حدثنا علي بن حجر
هو بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن يزيد بن هارون
وهو الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يمان بن المغيرة
وهو ضعيف
أخرجه الترمذي.
نعم.
عن عطاء عن ابن عباس
عطاء بن أبي رباح ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري قال حدثنا ابن أبي فديك قال قال حدثني ابن أبي فديك قال أخبرنا سلمة بن وردان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه هل تزوجت يا فلان؟ قال لا والله يا رسول الله ولا عندي ما أتزوج به. قال أليس معك قل هو الله أحد؟ قال بلى. قال ثلث القرآن. قال أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال بلى. قال ربع القرآن. قال أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ قال بلى. قال ربع القرآن. قال أليس معك إذا زلزلت الأرض؟ قال بلى. قال ربع القرآن. قال تزوج تزوج. قال أبو عيسى هذا حديث حسن.
ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث أن رجلا سأله النبي صلى الله عليه وسلم تزوج فقال لا ما عندي ما زوج به. قال أليس معك قل هو الله واحد وقل يا أيها الكافرون وإذا جاء نصر الله وإذا زلزلت؟ فقال نعم. قال تزوج أي يعني ويجعلها مهرا بمعنى أنه يعلم الزوجة يعني هذه السور وتكون يكون تعليمها إياها مهرا مثل ما جاء في الحديث سهل بن سعد في قصة الواهبة التي وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم وقال رجل إن لم يكن لك رغبة فيها زوجنيها. فقال هل عندك شيء؟ فقال لا. قال اذهب والتمس ولو خاتم من حديد. فجاء ولم يجد شيئا فقال أنه يحفظ كذا وكذا. قال زوجتك بما معك من القرآن أي أنه يعلمها يعني شيئا من القرآن يعني فيه أنه يعلمها شيئا من القرآن ويتزوج إذا كان ما عنده مهر وإنما يفيدها في تعليمها شيئا من القرآن ويكون مهرا لها. ولكن الحديث فيه سلمة بن وردان وهو ضعيف.
قال حدثنا عقبة بن مكرم
هو
ثقة أخرج له مسلم وداود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن ابن أبي فديك
وهو صدوق
صغير أصحاب الكتب.
نعم.
عن سلمة بن وردان
وهو ضعيف
البخاري بن المفرد والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أنس بن مالك.
نعم.
يقول ألا تشهد هذه الأحاديث لبعضها فتتقوى ويكون فضل الزلزلة حسن لغيره؟
لا، لأنها يعني بعضها فيها النص بعضها فيها الربع وكلها فيها يعني هؤلاء الضعفاء.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في سورة الإخلاص.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل ما حكم الكحل الأسود للرجال؟
الاكتحال سائر للرجال والنساء يعني سيما إذا كان المقصود به نفع البصر وتقوية البصر فإن هذا مطلوب للرجال والنساء. نعم.
يقول صاحب العقيدة الصحاوية: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ويقول أيضا: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، فما معنى هذا؟
هذا على ما كان عليه أبو حنيفة من أن الإيمان عندهم هو الإقرار والاعتقاد أو التصديق، وأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان الذي هو قول بعض الفقهاء، ولكن أهل السنة والجماعة عندهم أن الإيمان يتكون من ثلاثة أشياء: الاعتقاد والقول والعمل، والأعمال داخلة في مسمى الإيمان. فهذا الذي ذكره الطحاوي على ما كان عليه أبو حنيفة من أن أن الإيمان هو الاعتقاد والقول، والأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان.
العبارة الأولى: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله
فيه. يعني كونه جحد، يعني شهد الله أن محمد رسول الله، هذا هو الذي دخل في الإسلام. فإذا أنكر شيئا من ذلك أو جحد شيئا من ذلك فإنه يخرج من الإسلام.
يقول: رجل تزوج امرأة وكان وليها خالها، ثم جددوا العقد وكان الولي أخاها، فهل يستبرئ رحم المرأة قبل الرجوع إليها أو قبل العقد؟
أولا الخال ليس من أوليائها ولا يزوجها خالها، وإنما يزوجها عصبتها، وإذا لم يكن لها عصبة السلطان ولي من لا ولي له، وأما الخال فإنه ليس بولي. وهذا العقد يعني غير صحيح، ولكن الأولاد لا ينفون لأن هذا شبهة، ولا بد من تصحيح العقد أو لا بد من إيجاد العقد. ويزوجها وليها إذا كان أخوها هو وليها الذي هو أخوها الشقيق أو لأب، أما الأخ الأم فإنه ليس من الأولياء، الأخ الأم ليس من الأولياء، وإنما الأولياء هم الشقيق ولأب. فإذا كان هو أقرب أقربائها فإنه يزوجها أخوها.
هو الآن لما جدد العقد وكان الولي الأخ، ما العمل؟ هل يقع مباشرة أو يحتاج إلى استبراء للرحم على العقد الأول الذي لم يكن؟
والله يعني كما هو معلوم العقد الأول غير صحيح، لكن يعني كونها حتى الأولاد الذين جاءوا يعني هم أولاد له، ولكن يعني كونه يعني ينتظر لا شك أن هذا هو الأولى، لأن الذي حصل فيما مضى هذا شبهة، ولكن يعني كونه يحصل الوطء يعني على 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 شيء يعني متصل بما قبله، لا شك أن الاحتياط هو الانتظار.
وهو يقول كذلك: هذا الانتظار يكون قبل الرجوع إلى الزوج أو قبل العقد، قبل تصحيح العقد؟
كيف
هذا الاستبراء؟
يعني قبل العقد.
يقول: أنا قادم من بلد بعيد وأمي متوفاة ولم تعتمر، هل لي أن آتي بعمرة عنها؟
نعم لك أن تعتمر عنها، يعني إذا ذهبت من المدينة إلى مكة وكنت قد اعتمرت عن نفسك فيما مضى فلك أن تعتمر عنها. وهي متوفاة؟
نعم. هل يمكن أن يحدث لأحدنا اليوم ما جرى للبراء بن عازب عند قراءته القرآن أم هو خاص بذلك العصر؟
ما يقال إنه خاص، يمكن أقول يمكن أن يحصل، يعني أما التخصيص يعني ما في شيء يدل على التخصيص. والحديث العام الذي قال وما اجتمع قوم في بيت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، هذا عام.
يقول هذه مسألة في الرضاع، أرضعت إحدى السيدات من أقاربنا أختي وأخي في يوم نزل في ضيافتنا، فقامت أمي بإرضاع ابن وبنت السيدة الكريمة في نفس اللحظة، ومع مرور السنين والزمن اتضح من سماحة الشيخ في فتوى سمعتها في الشاشة في إحدى القنوات في برنامج الفتاوى أن الرضاع المحرم هو خمس رضعات، وفي بلدنا أفتوا برضعة واحدة مشبعة، فنرجو منكم جوابا شافيا وكافيا في هذه المسألة.
الرضاع الذي يحرم هو ما كان خمسا فأكثر، يعني جاء الحديث ذلك، يعني أنها خمس رضعات، وأما الرضعة الواحدة فإنها لا تحرم، لا الرضعة ولا الرضعتين ولا الثلاثة ولا الأربعة حتى تكون خمس. والرضعة الواحدة هي كون الطفل يمسك الثدي ثم يطلقه، فقد تكون الخمس في جلسة واحدة، قد تكون في جلسات متعددة. والرضعة الواحدة التي تعد وتحسب هي كون الطفل يمسك الثدي ثم يطلقه سواء شبع ولا ما شبع، المهم أنه مسكه ثم أطلقه، فخمس من هذه الرضعات يحصل بها التحريم سواء كان في مجلس واحد أو في مجالس متعددة، أما ما دون ذلك فإنه لا يحصل به التحريم.
يقول نحن بعض الإخوة اشتركنا في لجنة مسجد في طور الإنشاء، ومعنا في اللجنة بعض العوام، وقد أرادوا أن يبنوا للمسجد منارة ومحرابا، فنصحناهم ألا يفعلوا لأنهما لم يكونا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا حاجة لهما، فأبوا إلا البناء، فهل نخرج من اللجنة ونتركهم وكلهم عوام أم نبقى وإن فعلوا ذلك؟
المعادن مطلوبة، أقول المعادن مطلوبة، وهي علامة المساجد، الذي يستدل بها على المساجد هي المآذن، فمساجد المسلمين لها مآذن تبنى وتكون علامة عليها، وكذلك المحراب هو علامة على القبلة، فوجودها هو الذي عليه عمل المسلمين ولا بأس له.
يذكر أنه ورد عن غضيف بن الحارث رضي الله عنه لما احتضر قال لمن حوله هل منكم أحد يقرأ ياسين، فقرأ عليه صالح بن شريح السكوني، فلما بلغ 40 آية قبض، رواه أحمد في مسنده وابن سعد في الطبقات، وقال الحافظ في ترجمة غضيف من الإصابة صحيح الإسناد.
الشكون
ورد عن غضيف بن الحارث رضي الله عنه أنه لما احتضر قال لمن حوله هل منكم أحد يقرأ ياسين، فقرأ عليه صالح بن شريح السكوني، فلما بلغ 40 آية قبض، رواه أحمد في مسنده وابن سعد في الطبقات، وقال الحافظ في ترجمة غضيف من الإصابة صحيح الإسناد.
القراءة على المحتضر لا بأس بها، وإنما المحذور القراءة على الميت الذي جاء في الحديث طاوع على موتاكم ياسين. وأنا ذكرت أن لو صح الحديث فإنه يحمل على المحتضر، فهذا الذي حصل هو احتضار، وقراءة القرآن على المحتضر لا سيما إذا طلب فإنه لا بأس بذلك، وإنما المحذور هو القراءة عليه بعد الموت، هذا هو الذي ما ثبت فيه شيء.
إذا نوى الشخص بأن كل ما أخرجه من صدقة يقول إذا نوى الشخص بأن كل ما أخرجه من صدقة فإن أجره يكون بالنصف بينه وبين والده المتوفى، مع العلم أنه نوى هذا مرة واحدة بأن تكون في كل ما يخرجه طوال حياته، فهل هذا يجزئ أم لا بد من تجديد النية مع كل إخراج صدقة؟
الصدقة عن الميت سائرة وجائزة، والإنسان عليه أنها يتصدق لنفسه ويكثر من الصدقة، وله أن يتصدق لوالده أو لوالدته أو لمن يريد من 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 أقاربه أو غير أقاربه، يعني له ذلك. لكن كونه يلزم نفسه بأن يعني كل ما يفعله يعني هو لفلان أو فلان، الذي ينبغي أن يكون صدقته لنفسه الدائمة المستمرة، وأما غيره فإنه يتصدق عنه وينوي أن الصدقة لفلان، يعني سواء كان يعني مرة أو مرات ولو تكررت، أما شيء باستمرار فهذا يفعله لنفسه.
هل يصح أن يقال ليس كل ما قيل إنه من الإيمان يكفر بتركه مثل بر الوالدين؟
كيف؟
ليس كل ما قيل إنه من الإيمان يكفر بتركه كبر الوالدين، وليس كل ما قيل إنه من الإيمان يؤثم بتركه مثل إماطة الأذى.
صحيح، فيه يعني فيه تفصيل، يعني فيه شيء يعني فيه شيء يعني جحوده يعني يعني كفر، وفيه شيء لا يؤثر مثل إماطة الأذى عن الطريق، مثل إماطة عن الطريق هذا لا يؤثر، ولكن كله داخل في الإيمان، يعني سواء كان ما كان شيئا لا بد منه وما كان تابعا أو مستحبا وفعله كمال. نعم.
يقول أحسن الله إليك، حصل لبس وخلط عند بعض الشباب في تحديد من هو العالم الذي يستفاد منه وتأخذ عنه الفتوى، فنتج عن ذلك أن وضع من ليس بعالم من هو واعظ في مصاف العلماء وجهلوا المصدر في التلقي والتوجيه والتعليم، فنريد من شيخنا أن يحدد لنا من هو العالم وما هي صفاته التي يستفاد منه وتؤخذ عنه الفتوى.
الواعظ والعالم معلوم أن كل يستفاد منه في حدود ما عنده، فالواعظ يستفاد من وعظه ترغيب والترهيب والتخويف وترقيق القلوب، وإذا كان ليس عنده علم وليس مرجعا في الفتوى لا يستفاد منه، يستفاد من غيره. وقد يكون الإنسان عنده عناية بالقصص وعنده عناية بالوعظ والترغيب والترهيب، ولكنه ما عنده فقه في الدين ولا معرفة بالأحكام الشرعية. ومن الناس من يكون عنده اشتغال بالعلم واشتغال بالفقه ومعرفة الأحكام الشرعية وليس عنده عناية في الوعظ والقصص والرقائق وما إلى ذلك، وكل يستفاد منه على حسب ما عنده. فمن كان من أهل العلم وأهل الفقه في الدين يعني رجع إليه فيما في الفتوى إذا كان أهلا لذلك، ومن كان عنده عناية بالترغيب والترهيب والترقيق القلوب يستفاد منه ويستفاد من كل بحسبه. وأما قضية الفتوى أمرها عظيم وأمرها خطير، وليس كل يصلح أن يرجع إليه في الاستفتاء، وإنما يرجع لمن عرف بالعلم مثل الشيخ ابن باز رحمه الله عليه وابن تيمين، هؤلاء يعني علماء هم مرجع يرجع اليهم والناس يصدرون عنهم ويطمئنون الى ما يصدر منهم. واما يعني من لم يكن عنده عناية بالعلم وبالفقه لا يرجع إليه. ومن المعلوم أن الآن يرجع إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وهي جهة معينة للفتوى، فيرجع إليها المستفتون في معرفة الأحكام الشرعية. ومن عرف بالفقه ومن عرف بالعلم فإنه أيضا كذلك يرجع إليه ويستفاد منه.
هل جاء في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للبراء أو لأسيد لو قرأت لنزلت الملائكة فصافحتكم في الطرقات؟ فإذا كانت ثابتة فهل يفهم بأن الملائكة لا تنزل لأنها لو تنزلت وصافحتنا في الطرقات الآن؟
ما أدري يعني الحديث هذا هل ورد فيه، لكن قضية المصافحة يعني ورد في الحديث اللي لو كنتم يعني كما تكونون لصافحتكم الملائكة، يعني قضية اللي هي في حديث ساعة وساعة، ذاك الحديث اللي فيه ساعة وساعة.
يقول سمعت بعض الشباب يقول إن أبا حنيفة رحمه الله من مرجئة الفقهاء، فما تعليقكم؟
نعم، هو من مرجئة الفقهاء الذين لا يدخلون العمل في مسلم الإيمان.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.